بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام فيما إذا لم تختلف الجملتان خبرا وإنشاء معنا. انتهينا من الجملتين المختلفتين من الجهة المعنوية بين الخبرية والإنشائية، وقلنا أن بينهما كمال الانقطاع ما لم يوهم الفصل خلاف المقصود، اللي قلنا صورة إيهام الفصل خلاف المقصود سوف يأتي البيان حولها. وصلنا إلى ما لا تختلفان خبرا وإنشاء، كلتاهما خبريتان معنا أو كلتاهما إنشائيتان معنا، وإن اختلفتا لفظا قلنا الاختلاف اللفظي مو مهم عندنا. فقلنا أن الثانية إما تدفع التوهم، تدفع التوهم عن الأولى أو تبينها، وإما لا تدفع التوهم عن الأولى ولا تبينها. وكلامنا فيما إذا كانت الثانية دافعة للتوهم عن الأولى أو مبينة للأولى، فقسمناه قلنا تارة بغض النظر عن دفع عن إيهام خلاف المقصود، بغض النظر عن القسم اللي تأتي، إذا الثانية كانت تدفع توهم الخطأ والمجاز وكانت بحكم الأولى في المعنى، هذا سميناه تأكيد معنوي، تدفع توهم الخطأ والمجاز وبحكم الأولى من الناحية المعنوية. شرحنا ما المراد بدفع توهم الخطأ والمجاز، قلنا كالتأكيد في المفردات، حيث إن المخاطب إذا توهم أن هذا التعبير على تعبيرنا نقول شنو، ما يدش بمخه، ما يتقبل، يقول أكيد أنت غلطان، أو أكيد قاعد يبالغ، يستعمل استعمال مجازي في التعابير التي مثلا فيها مبالغة، فيها رتبة عالية من صفة ما. في هذه التعابير عادة مظنة لعدم تصديق المخاطب بهذا الكلام الذي تقوله، لا من جهة اتهامه إياك بالكذب، لا من جهة أنه يقول هذا اشتبه، مثلا أنا أعلم أن زيد ميت، يقول لي زيد اليوم رأيته في الشارع، أكيد غلطان، بدل ما يقول زيد، بدل ما يقول عمرو قال زيد، سبق لسان مثلا أو خطأ، مشتبه في تشخيص أن هذا زيد، عمري شابه عبال زيد مثلا، وهذه ما شابه ذلك من الموارد. أحسنت. فإن كانت الثانية دافعة لهكذا توهمات، إما توهم الخطأ في التعبير أو توهم الخطأ في التمييز، تمييز الشخص في الخارج مثلا، أو المجاز، زيد الحين مثلا مرة مسوي هالشغلة، أنت تبالغ تقول كل يوم يفعل هكذا مثلا، كل يوم مثلا يختم القرآن، والحال أن حياته مرة واحدة خاتم القرآن مثلا، فلدفع توهم هذه الأمور حتى لا يتوهم المخاطب المجازة أو الخطأ، نؤكد كلامنا بجملة هي في معناها ليست عين الجملة الأولى بل بحكمها، يعني الحاصل من الجملة الثانية نفس الحاصل من الجملة الأولى، ما تزيدك شيء، ما تزيد المخاطب شيء، ولكن معناها من الناحية اللغوية مو نفس المعنى، هذا نسميه الثانية بحكم الأولى معنا، يعني ليست مرادفة للأولى من الناحية المعنوية، ولكن مفادها نفس المفاد. نرجع إلى المشجرة. أي قلت يمكن نمشي خطوة خطوة بالكتابة على اللوحة أفضل من أن مرة واحدة كل المشجرة تيجي قدامكم يمكن تضيعون، حتى يكون تذكير بما سبقهم. احنا كلامنا وين كان؟
بسم
لا تختلفان
ليست الثانية كذلك
خبرا
وإنشاء. هني كنا قلنا هني عندنا مرات توهم أن الفصل يوهم خلاف المقصود، مرة ما يوهم. الحين بغض النظر عن هذا إيهام الفصل خلاف المقصود، قلنا تارة الثانية شنو؟
ترفع التوهم،
ترفع التوهم أو تبين الأولى. تارة ليس كذلك، ليست كذلك. هذه التي ترفع التوهم أو تبين الأولى كله حكمه شنو؟ كمال الاتصال، كمال الاتصال. ولكن في أنحاء كمال الاتصال نبي إحنا نتكلم، تارة يدفع التوهم، يدفع أو تدفع الثانية توهم الخطأ والمجاز
عن الأولى،
أو المجاز عن الأولى، وتارة تبين الأولى الثاني. الحين ما لنا شغل بالبيان، قلنا هذه الثانية تارة تكون بحكم الأولى،
تأكيد لفظي
معنوي.
نعم.
تارة عين الأولى،
عين الأولى.
هذا اللفظي واضح. فما كان بحكم الأولى شنو مثلنا له؟ ذلك الكتاب
لا ريب فيه،
نقطة، لا ريب فيه، نقطة. قلنا الجملة الثانية لا ريب فيه ليست مرادفة للجملة الأولى، ما تبين عظمة الكتاب. الجملة الأولى تبين عظمة الكتاب وتبالغ في هذه العظمة بأنه كتاب لا يمكن الوصول إليه للإشارة بالبعيد وإلى آخره، فتبالغ في مدح هذا الكتاب. الجملة الثانية هل تبالغ أيضا في مدح الكتاب ولا فقط ترفع الشك؟ تقول ماكو شك، لا شك،
فقط ترفع
الشك. فمن الناحية اللغوية معنى الجملة الثانية ما له ربط أصلا بمعنى الجملة الأولى، ولكن الحاصل من الجملة الثانية نفس الحاصل ولا لا؟ يوم اللي تقول لا شك في أن الكتاب كتاب عظيم، يعني شنو؟ بالنهاية مفاده أن كتاب عظيم، أنه مدح للقرآن ولا مو مدح للقرآن. أنت رفعت الشك عن عظمة الكتاب، ولكن المدلول الالتزامي لعدم الشك، لرفع الشك شنو؟ أنه كتاب عظيم، أو المدلول التضمني له هو أنه كتاب عظيم. فالنتيجة والحاصل من الجملة الثانية نفس الحاصل من الجملة الأولى، ولو الاختلاف صار بينهما اختلافا لغويا من الناحية اللغوية بينهما اختلاف، ولكن المعنى والذي المحصل للمخاطب وهذا أنه كتاب عظيم. المحصل من الجملة الأولى أنه كتاب عظيم، المحصل من عدم الريب في عظمة الكتاب أيضا أنه كتاب عظيم. هذا مثال شنو؟ الأول، ما كان بحكم الأولى، وهذا نسميه تأكيد شنو؟ معنوي. من أمثلة أيضا مثلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أولا نفى، قال لا ينطق عن هواه، عن إرادته، عن ما يحب ويريد. ثم قال ينطق عن الوحي، يوم لتنفي عن الشخص أنه ينطق بإرادته وبمزاجه على قولتنا، يوم لتنفي هذا يعني شنو؟ يعني الله يوحي إلي، نفس المعنى. ولو هذه جملة إثباتية وتلك جملة نافية، ولكن الحاصل المتحصل الثمرة واحدة. بالنهاية يمدح النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا يأتي بكلمة إلا وحيا. فمفاد الجملة الأولى عين مفاد الجملة الثانية من الناحية من ناحية المتحصل والمدلول الالتزامي، ولو المدلول المطابقي لهما مختلف. منفيتين، ولكن الأولى تقول شنو؟ ما ينطق الهوى. الثانية كان ولو سياقها سياق نفي تثبت الوحي، هذا قصدي يعني. الثانية تثبت أنه بالوحي، الأولى لأنه نفي في سياق الاستثناء، فالحاصل منه يصير إثبات أنه كلام النبي بالوحي. الأولى تنفي عنه أن كلامه عن الهوى، ولكن الحاصل من الجملتين واحد، من الآيتين واحد. أو مثلا حكم المنية في البرية جاري، حكم المنية في البرية جاري، هذا اللي على المنبر يقرونه مرة. حكم المنية يعني حكم الموت في الناس يجري ساري والناس كلهم يموتون. في الشطر الثاني شنو يقول شيخنا؟ ما هذه الدنيا بداري قراري، يعني الناس لا يبقون. في الأولى في الشطر الأول يثبت الموت للجميع، في الثاني ينفي البقاء عن الجميع. الحاصل من الجملتين واحد، أن الكل يموت، سواء قلت الكل يموت أم قلت لا أحد يبقى. ولو المدلول المطابقي للشطرين مختلف، ولكن المدلول الالتزامي المراد الجدي على تعبير الأصوليين، المراد النهائي من الكلامين واحد، أن الناس يموتون وخلاص. كذلك قد يقال هذه الآية إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنا معكم، قال المنافقون لشياطينهم إنا معكم، يعني شنو؟ يعني لسنا مع المسلمين، إنا مع الكافرين. بعد ذلك جاء بجملة أخرى قال إنما نحن مستهزئون، نحن نستهزئ بهؤلاء ونبين أنفسنا أننا معهم. الحاصل من الاستهزاء بالمسلمين شنو؟ أنهم ليس قلوبهم ليست مع المسلمين. يوم اللي أنت تقول أنا أستهزئ بهذا أبين له أنه صديقي والحال أنه عدوي، هذا معنى الاستهزاء، أن تبين للشخص شيئا غير ما هو الحق. فالحاصل من استهزاء المنافق بالمسلم أنه ليس قلبه مع المسلم. الآية الأولى إن أو الشطر الأول من الآية إنا معكم، يوم اللي يقول المنافق لشياطينه إنا معكم، هم مفاده أن قلوبنا معكم. فكأن في الأول قال قلوبنا مع الشياطين، في الشطر الثاني قال قلوبنا ليس مع المسلمين. هذا حاصل الجملة الثانية عين مفاد عين حاصل ومفاد الجملة الأولى، ولو معناهما من الناحية اللغوية معناهما مختلف، واحد قاعد يثبت شيء الثاني قاعد ينفي شيء. وأمثلة أخرى، أمثلته كثيرة، مثلا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. بعدين يقول كأن في أذنيه وقرا، كأن في أذنيه وقرا، عين مفاد الجملة الأولى أنه ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، يعني في الجملة الأولى يقول لم يسمعها، في الجملة الثانية هم قاعد يقول شنو؟ لم يسمعها. ما غاية الأمر أن في الجملة الثانية بسبب الواقر، الجملة الأولى لا، ولكن الحاصل والمراد الجدي من كلتا الجملتين واحد. هذه أمثلة التأكيد المعنوي. إلى الآن سهل، ميزنا التأكيد المعنوي وعرفناه. إذا جبنا التأكيد اللفظي قد شوي يصعب تمييزه عن التأكيد المعنوي، وبعدين هم إذا جبنا عطف البيان هم يصعب تمييز الثلاثة عن بعضهما عن بعضها. وقد الأمثلة اللي أنا أجيبها تكون مناقش فيها، يعني مو الحين وحي منزل أن كل هالأمثلة اللي أنا جبتها صحيحة ومنطبق على كلمات البلاغيين. النهاية هذه محاولات، يعني قد يكون أنا مو فاهم أصلا كلامهم عدل. فالظاهر اللي فهمناه من كلماتهم أن هذه الأمثلة التي ذكرناها أمثلة للتأكيد المعنوي، ولا يمكن المناقشة في هذه الأمثلة كما يمكن المناقشة حتى في الأمثلة اللي بعض الأحيان تفتازاني يجيبها. يعني مو احنا نناقش في أمثلته وهو قد يناقش في أمثلتنا، انت قد تناقش في أمثلة الاثنين. لأن الأمثلة فيها نوع خفاء، فإذا خطر ببالكم إشكال أو مناقشة أو أي شيء اطرحوا، ماكو مانع. يعني مرة المثال مثلا مثال تقديم المفعول به على الفعل، هذا واضح المفعول إما مقدم إما مو مقدم، إما مثال لما نحن فيه إما ليس مثالا لما نحن فيه. أما هذه الأمثلة لأنها مرتبطة بالمعنى بالجانب المعنوي، وأنها الجملة عين الجملة الأولى ولا بحكم الجملة الأولى، قد الأنظار تختلف في تمييز هذه الأمثلة فنختلف، ماكو مانع. شو يقولون؟ لا يخل الخلاف بالود، نسيت العبارة. اي نعم، لا يفسد في الود قضية. جيد، خلينا نطبق العبارة. لوين وصلنا في العبارة؟ قال: أما كمال الاتصال فلكون الثانية مؤكدة للأولى لدفع تأكيدا معنويا لدفع توهم تجوز أو غلط نحو لا ريب فيه، فإنه لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال بجعل المبتدئ ذلك، يعني لفظة ذلك، أدى على كمال العناية بتمييزه والتوسل ببعده إلى التعظيم وعلو الدرجة. يقول أول شيء خلى المبتدأ ذلك، وفائدة جعل المسند إليه اسم إشارة للبعيد، فائدتان لاسم الإشارة للبعيد. أولا أنه اسم إشارة بغض النظر أنه للبعيد ولا قريب، هذا يدل على إرادة كمال تميز الشيء، نفس ما مر ويانا في أحوال المسند إليه أن اسم الإشارة من فوائده أنه يميز الشيء كمال تميز. هذه الغرض الأول أو الحال الأولى التي ذكرناها لاسم الإشارة، تميز المسند إليه كمال التمييز، هذا اسم إشارة. واسم الإشارة للبعيد، وهذا البعد يدل على علو الدرجة، علو درجة المسند إليه. فعندنا فائدتين من اسم الإشارة، كلاهما يدلان على اهتمام الله بكتابه وتعظيمه لهذا الكتاب. وتعريف الخبر باللام، هم الخبر خلاه شنو؟ معرف باللام، الدال على الانحصار. هل تعريف الخبر يدل على الانحصار؟ باللام مطلقا ولا بنوع خاص؟
ضمير الفصل،
ضمير الفصل خلا، هذا قلنا ضمير الفصل يدل على الانحصار. احنا سألنا انه الانحصار مستفاد من اللام ام من ضمير الفصل، هذا خلى بصوت. الخبر إذا كان معرفا باللام هل يدل على الانحصار أم لا؟ وإذا يدل على الانحصار هل يدل مطلقا أم في بعض الحالات؟
إذا يدل على الانحصار إذا كانت اللام مو أي لام، يعني كأن لام الحقيقة.
إي نعم، لام الجنس. إذا كان الخبر معرفا بلام الجنس يدل على الانحصار دائما ولا في بعض الأحيان لام الجنس؟ هذا مو الخبر، مو ما في ألف ولا أقوى. إذا كنت قايل الرجل الأقوى، نعم كان دخلت اللام على الخبر، هني خبرك خالي من اللام. لا، كلامنا في مثلا زيد الشجاع دائما يدل على شو اسمه، على الانحصار أم لا؟ راجعوه، لا تنسوا المطالب. على أي حال إحنا في مقامنا على الأقل اللام للجنس وتدل على الانحصار. هذا الذي تراه أو ذلك الكتاب الذي تراه، ذلك جنس الكتاب، يعني هذا الكتاب فقط، الباجي لا شيء.
شلون عرفنا أن في الجنس ألف ولام الجنس؟
ألف ولام الجنس إذا لم يكن هناك مصداق معهود، لا الذهن ينتقل مباشرة إلى الجنس، وهنا في بداية السورة ماكو شيء معهود، أن ولا حتى لو كان هناك شيء معهود ما نحتمل أن الله تعالى أراد أن يقول لنبيه ترى هذا اللي تشوفه ذاك الكتاب المعهود، وإذا ذاك الكتاب المعهود شو سوى فيه؟ يعني واضح أنه في مقام المدح، فلا يتلائم المدح مع العهد، زيادة على أن أصلا ماكو عهد، ماكو شيء معهود، ماكو كتاب معهود حتى يقول له هذا الذي تراه أمامك ذاك الكتاب المعهود. العهد احنا نستخدمه في حياتنا اليومية، نقول هذا اللي شفته مثلا نفس الرجل اللي شفناه أمس مثلا. قل ما يقع في القرآن في خطاب الله مع نبيه صلى الله عليه وآله أن ترى هذا ذاك المعهود، ما له داعي يعني ينزل في القرآن أن هذا معهود عند نبيه.
ولو ما كانت، ولو ما يعني لو ما وجدنا قرينة لفظية في السورة ما في، حتى قرينة معنوية ما في،
ماكو قرينة. أقول هو أولا أن ماكو قرينة على العهد، لا لفظية ولا معنوية، بغض النظر عن أنها لفظية أو معنوية. ثانيا حتى لو وجدت قرينة، قد يقال أن الحمل على الجنس أولى من العهد لأنه في مقام المدح. واضح الآية، لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين كذا كذا كذا، واضح أنه في مقام المدح، ومقام المدح يقتضي شنو؟ الجنس، لام الجنس. أنت مثلا قاعد تمدح زيد من الناس، تبي تقول أنه الشجاع، هل تقول لأخيك مثلا يا أخي هذا هو الشجاع المعهود؟ هل هذا يفهم منه المدح لهذا الشخص الشجاع، هذا هو المعهود بيني وبينك؟ لا، ما لك شغل في مدح هذا، قاعد تبين لأخيك أن المعهود هو هذا مصداق لهذا، أو هذا المصداق عين ذاك المصداق، هذا اللي قاعد بينه، ما له شغل بالمدح. فمقام المدح يقتضي الجنس والجنس يقتضي الانحصار، فنصل إلى ما نحن فيه أن الجملة الأولى تدل على كمال عظمة هذا الكتاب الدال على الانحصار، مثل حاتم الجواد. فمعنى ذلك الكتاب إنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتابا. أولا كامل، من وين فهمت الكمال؟ من ذلك أنه إشارة إلى البعيد، أنه في أقصى درجات الكمال، الذي يستأهل أن يسمى كتابا من الجنس هذا جنس الكتاب، الباقي خارجين عن هذا الجنس، مجرد أوراق مبعثرة. باقي الكتب ليست، لا يصدق عليها كتاب، كأنما عداه من الكتب في مقابلته ناقص، بل ليس بكتاب، يعني ما سواه ما عداه ليس بكتاب. خب جاز، هذا جواب للما قال شنو، فإنه لما بولغ في وصفه بين المبالغة. كيف المبالغة في وصف الكتاب؟ ذكرنا أن اسم الإشارة لها مبالغة، اللام في الكتاب لها مبالغة، واضح أنه قاعد يبالغ في مدح هذا الكتاب. لما بالغ في وصفه ومدحه جاز بسبب هذه المبالغة المذكورة أن يتوهم السامع قبل التأمل، يعني في بالنظرة الأولى قد يتوهم أنك تبالغ، تأتي بمجاز أو مشتبه، هذا كتاب عادي مو له الدرجة مثلا. قبل التأمل أعني قوله ذلك الكتاب، أنه هذا قاعد يبين ضمير أنه أن هذا القول مما يرمى به جزافان. هذا طبع الإنسان، يوم اللي تشوف واحد قاعد يبالغ يقول هذا عالم جليل يصلي صلاة ليل كذا إلى آخره، ما يترك صلاة ليل وإلى آخره مثلا. بطبيعة الحال الإنسان كل ما الأوصاف المادحة للشخص زادت، احتمال الكذب أو الخطأ أو مثلا المجاز أو المبالغة هم يزداد عند الإنسان، لأن كل ما ترفع الشخص يتبين تميزه عن ما عداه، عن من عداه من الناس. فهذا التميز عادة تصديق به، التصديق به يكون أصعب من الحالات العادية اللي مثلي وأمثالي نفس باقي الناس عاديين. فالتميز الإنسان شوي يجد صعوبة في تصديقه، فكل ما تميز الشخص وترفع مستواه وتمدحه كل ما يكون التصديق به أصعب، بهذا التميز والارتفاع أصعب، واحتمال المجازي والغلطي والخطئي والكذبي الاحتمالات تزداد عند المخاطب. ولذا الناس مثلا ما حد، إذا قلت مثلا أنا شربت الماء ما حد يكذبك، ليش؟ لأنه ما في جهة تميز، شربت الماء وأنا شكو. أما إذا قلت مثلا أنا نبي من أنبياء الله مثلا فاحتمال الكذب يرتفع إلى 99.9 إذا مو 102%. فهذا التميز في المدح وإعطاء الصفات المميزة لهذا الكتاب يرفع في طرف المخاطبة أيضا احتمال الخطأ، احتمال الكذب، احتمال ما أدري المبالغة والمجاز. جاز أن يتوهم السامع قبل التأمل أن هذا الكلام مما يرمى به جزافان، هذا يعني يبالغ مو لهالدرجة، جزاف يعني شيء اللي ما له حقيقة. فأتبعه يعني شنو فأتبعه؟ عندكم في المختصر عبارة هني صح؟
فأتبعه على لفظ المبني
للمفعول،
لا على لفظ المبني للمفعول. أتبعه يعني أتبع شنو؟ هذه كلمة أتبع فنكتبها أتبع هو، هذا عنده شنو؟ نائب فاعل وعنده ضمير هو، صحيح؟ فيقول هذا الضمير المستتر اللي هو نائب فاعل يرجع إلى ماذا؟ ذلك الكتاب.
قال والمرفوع المستتر عائد إلى لا ريب فيه.
إلى عفوا إيه نعم. أتبع لا ريب فيه ماذا؟ ذلك الكتاب. هذا الظاهر يرجع إلى ذلك الكتاب. أصل الفعل شنو كان؟ أصل هذا أتبعه.
أتبع الله.
أتبع الله. قوله لا ريب فيه. يعني شنو أتبع؟ يعني جاء بعده. جاء بعد لا ريب فيه بماذا؟ بقوله.
العكس
لا. شلون؟
جاء بلا ريب فيه بعد ذلك.
إيه نعم يعني أتبع هذا جاء بهذا بعد ذلك الكتاب. يعني هذا يصير المفعول الأول، هذا يصير المفعول الثاني لأتبع. يوم اللي خليناه مجهول حذفنا الفاعل، هذا فاعل، صار المفعول الأول في محل نصب لا ريب فيه، هذا صار مفعول أو في محل رفع عفوا نائب فاعل، لا ريب فيه صار مرجع ضمير المستتر، والهاء هذا المفعول اللي كان مفعول ثاني صار مفعول أول لأتبع. فأتبعه يعني أتبعت هذه الجملة الجملة الأخرى، يعني جاءت بعده خلاص. جاء الله بهذه الجملة بعد الجملة الأولى. يبون عبارات ما أدري شلون صاير.
يتفننون تفتزانون.
أي مما يرمى به جزافا فأتبعه نفيا لذلك، يعني جاء بجملة لا ريب فيه بعد جملة ذلك الكتاب نفيا لهذا الاحتمال، احتمال الخطأ والمبالغة والمجاز والكذب، جاء لنفي هذا الاحتمال، لذلك التوهم، نفيا لذلك التوهم، نفيا هذا مفعول لأجله، يعني لأجل نفي هذا التوهم. نقطة. انتهى بيان كون الجملة الثانية في قوله تعالى لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه شنو؟ تأكيدا معنويا. فوزانه، وزان شنو؟ نفسه، كلمة نفسه. في جاءني زيد نفسه، شنو فائدة كلمة نفسه؟ نفس المطلب، لأن المخاطب يتوهم أن زيدا لا يأتيني، مثلا زيد أمير البلاد لا يأتي إلى بيتي، فإذا قلت جاءني زيد يتوهم مني الخطأ، يتوهم مني المجاز، أنه مثلا غلام زيد جاء، وأنت مجازا تقول زيد جاء، فيتوهم الخطأ أو المجاز، تؤكده وتقول جاءني زيد نفسه. وظيفة كلمة نفسه هو دفع توهم المجاز والغلط. فنفس الكلام فيما نحن فيه، وظيفة لا ريب فيه دفع توهم المجاز والغلط والخطأ في ذلك الكتاب. ولذا نسمي، لأن فائدة نفس الفائدة نسميه شنو؟ تأكيد معنوي. كلمة نفسه اللي وظيفتها شنو؟ وظيفتها التأكيد المعنوي. فبما أن فائدة هذه الجملة عين فائدة التأكيد المعنوي في النحو، وهي كلمات نفسه وعينه وإلى آخره، نفس الفائدة عنده، فسميناه تأكيد معنوي. مو أن هذا واقعا تأكيد معنوي بالاصطلاح النحوي، لا، النحاة ما يعبرون عن هذا بالتأكيد المعنوي، أصلا ما لهم شغل بعلاقة جملة مع جملة أخرى من الناحية المعنوية.
هذا يعتبر خارج عن ما يقولون موضوع النحو، صحيح؟
شنو؟
أنه جملة جملة أخرى من جهة معنوية.
خارج عن موضوع شنو قصدكم؟
يعني النحو يبحث عن أواخر الجملة بهذه الأمور.
إيه هو أقول يعني أصلاً النحاة ما لهم شغل، غاية ما يبحثون أن هذه الجملة في محل ماذا، هل الجملة الثانية أيضاً في نفس المحل أو يعني محل الجمل اللي يبحثون، هذا أقصى ما يبحثون في الجمل، محل هذه الجملة لها محل أم لا، وما هو محلها، محل النصب، محل الرفع إلى آخره، هذا أقصى ما يبحثون في الجمل، ما لهم شغل معنى هذه الجملة بالنسبة إلى معنى هذه الجملة أصلا. فالنحاة ما يبحثون هذه الجهة، ولذا ما عندهم تأكيد معنوي بهذا الاصطلاح بين الجمل. أما في البلاغة بما أننا نبحث نسبة معنى إحدى الجملتين إلى معنى الجملة الأخرى، فيبنى لنا اصطلاح، طلعنا لنا اصطلاح، اصطلاح التأكيد المعنوي. بعدين شنو عندكم؟ جاء زيد نفسه في المختصر شنو يايب؟
فظهر أن لفظ وزان أو وزان في قوله وزان نفسي، وزان نفسه ليس بزائد كما توهم.
إيه هذا خلّه، لا بعدين يقول ونحوه هدى للمتقين.
ونحوه هدى أي هو هدى للمتقين، أي الضالين الصائرين إلى التقوى.
مو يايب شيء زائد في هدى للمتقين قبل بعده؟
أو تأكيدا لفظيا قبل ونحو
هدى، قال اي نعم هو هذا هني يبدا احنا ما عندنا تأكيد لفظي
كما اشار اليه بقوله نحو
هدى للمتقين. فبعد ما بين التأكيد اللفظي، التأكيد عفوا المعنوي في ذلك الكتاب لا ريب فيه، يا مثال ثاني التفتازان يبين ان هذا المثال الثاني ليس تأكيدا معنويا بل هو تأكيد لفظي. في التهذيب حذف هذا التفاصيل، تفصيل أنه تأكيد لفظي تأكيد معنوي، حذف التفاصيل هذه. في المختصر موجود، فالمثال الأول ذلك الكتاب لا ريب فيه تأكيد معنوي، وهدى للمتقين تأكيد لفظي. قلنا شنو التأكيد اللفظي؟ إذا كانت الجملة الثانية عين الجملة الأولى من الناحية المعنوية. شلون عين الجملة الأولى في هذه الآية؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه جملة هدى للمتقين، كيف تكون تأكيدا لما قبلها؟ أنه يبين لنا
تأكيدا للا ريب فيه.
أول شيء لازم تميز تأكيد لشنو، أنا ما أقول لك وبعدين تقول لي شلون تأكيد لفظي؟ ايش مو تأكيد معنوي؟
في كلام وايد
عن هذه المتقين، احنا ما عندنا مرتاحين، المقدار اللي بكتابنا شلون تأكيد لفظي؟ احنا عندنا شوي شرح، ما ادري الحين مو ببالي المختصر ايش كثر، بس فان معناه ان في الهدايه بالغ درجه لا يدرك كنهها حتى كانه هدايه محضه الى اخره، يعني في شوي تفصيل.
بعدين يقول حيث ذكر الله
تعالى
بتنكير هدى من الالهام والتفخيم حتى كانه هدايه محضه هي فقيل هدى ولم يقل هاد، وهذا معنى ذلك الكتاب.
ايه هذا معنى ذلك الكتاب، شلون هذا معنى ذلك الكتاب؟ فتبين أنه تأكيد لذلك الكتاب مو تأكيد للا ريب فيه، تأكيد لذلك الكتاب، لأنه يدفع التوهم التجوزي والغلطي عن ذلك الكتاب. ولكن النقطة هني أنه لما لم يكن بحكم الجملة الأولى بل عين الجملة الأولى، هدى للمتقين عين ذلك الكتاب ليس بحكم ذلك الكتاب. واضح الفرق بين التأكيد اللفظي والتأكيد المعنوي؟ أن التأكيد المعنوي بحكم المؤكد، والتأكيد اللفظي عين المؤكد. فالحين عندنا جملتين، جملة ذلك الكتاب خليك عن لا ريب فيه، خلصنا من لا ريب فيه.
أحد هدى للمتقين هذه بالأولى الأولى لا ريب فيه تكون مو ذلك الكتاب
لا الجملة الأولى ذلك الكتاب الجملة الثانية هدى للمتقين
ذلك الكتاب الأرقام
خليك عن لا ريب فيه خلصنا منه لا ريب فيه كان شنو كان تأكيد معنوي لذلك الكتاب هذا نبي ندعي أنه تأكيد لفظي يعني كلمة ذلك أو جملة ذلك الكتاب لها تأكيدان أولا تأكيد معنوي ثم تأكيد لفظي هذا التأكيد اللفظي الحين كلامنا فيه
يعني هو كاتب إني الخطيب بأن عندما عبرنا بالكتاب وأتينا باسم الإشارة البعيد طبعا الكتب السماوية كتب هداية
نعم
أن أشار أنه عظم فهو الأعظم من ناحية الهداية
عظمة الكتاب هذا الحاصل إيه نعم عظمة الكتاب هو
من ناحية الهداية يعني بما أن الكتب السماوية كتب هداية
نعم في الهداية هو
فانطبق المعنى
صار هدى
للمتقين هدى فعظمة الكتاب ولذا أمس إذا تذكرون احنا أكدنا على النقطة أن يوم ليعظم الكتاب من جهة حيازته على صفات الهداية مو أنه كتاب جميل ما أدري مزخرف ومذهب وإلى آخره من جهة الغرض الذي نزل هذا الكتاب لأجله شنو الغرض اللي نزل القرآن لأجله بيان التشريع وهداية الناس وإلى آخره فعظمة الكتاب يوم اللي تعظم القرآن ما تعظم من ناحية وزنه ولا طوله ولا عرضه ولا ما أدري الخط اللي مكتوب به عظمة القرآن من جهة هدايته فحينما نعظم ونبالغ في مدح هذا الكتاب نبالغ في مدحه من جهة هدايته يوم اللي مرة ثانية تقول هذا هدى هذا الكتاب هاد للمتقين بينت نفس المطلب أولا بالغت في هدايته ثم بينت أنه شنو في درجة عالية من الهداية ليش في درجة عالية لأن هذا مصدر والحكم بالمصدر على الشيء هذا مر عليكم في النحو مرة تقول زيد عادل هذا يثبت له العدالة مرة تقول زيد عدل هذا فيه مبالغة لأني حكمت بالمصدر على زيد وهنا حكم بالمصدر على هذا الكتاب فيفيد العظمة في الهداية هنا مع عظمة الكتاب في الهداية صار الحاصل من الجملتين واحد الكتاب بالغنا في هدايته أولا في الجملة الثانية أيضا بالغنا في هدايته نفس الحاصل مو بخلاف التأكيد المعنوي اللي مرة كنا مثلا نفرضه كان ينفي عن النبي الكلام عن الهوى والجملة الثانية تثبت له الوحي جملة نافية وجملة مثبتة هني لا كلتا الجملتين يثبتان أنه كتاب عظيم في هدايته هذا نسميه تأكيد لفظي في مقابل ما مر من التأكيد المعنوي فإن معناه أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها أي غايتها من وين فهمت هذه المبالغة في هدى للمتقين يقول لي ما في تنكير هدى من الإبهام والتفخيم نكر هدى كان يقدر يقول ذلك الكتاب مثلا الهدى ذلك الهدى مثلا افرضوا الهدى ولكن التنكير في الخبر يدل على التفخيم
هذا من باب نكره في سياق
لا ما له شغل بسياق النفي مو سياق نفي هذه لا نفس كون الخبر نكرة بعض الأحيان يفيد التفخيم نفس ما مر ويانا مثلا زيد فاسق بعض الأحيان قد لا يراد به التفخيم تبي تثبت للفسق وتارة تريد التفخيم من هذا بحسب القرائن. يقول هني القرائن تفيد أن هدى نكر لأجل التفخيم حتى كأنه هداية محضة، حيث قيل هدى ولم يقل هاد، يعني صار وجهين لتعظيم الكتاب في هدى للمتقين. أولا نكر الخبر، ثانيا عبر بالمصدر ولم يعبر اسم فاعل، مع أن كان الحق أن يعبر باسم الفاعل. وهذا معنى ذلك الكتاب، عظمة القرآن في هدايته عين مفاد الآية الأولى، عظمة الكتاب في كتابيته في هدايته، لأن معناه كما مر الكتاب الكامل، والمراد بكماله مو كماله في خطه وأوراقه وما شابه، كماله في الهداية، لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت في درجات الكمال. يعني شنو بحسبها؟ بحسب الهداية. عندنا كتاب سماوي يهدي 90%، عندنا كتاب سماوي يهدي 95%، عندنا كتاب سماوي يهدي 100%. فعظمة الكتب السماوية بهدايتها، هذه جهة المدح، الهداية. فوزانه وزان زيد الثاني في جاءني زيد زيد. ليش وزانه وزان زيد الثاني؟ لكونه مقررا لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى، يعني يثبت ذلك الكتاب في ذهن المخاطب مع الاتحاد في المعنى، بخلاف لا ريب فيه فإنه يخالفه معنى، ينفي الريب، ما قاعد يثبت عظمة الكتاب، ينفي الريب عن عظمة الكتاب، فمعناه مختلف. أما هذا لا، الحاصل من المعنيين واحد يكون، هذا يثبت الهداية وذاك هم يثبت الهداية للكتاب أو الدرجة العالية من الهداية للكتاب. نقطة، انتهى التأكيد اللفظي. يأتي الكلام في البدل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.